بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل النفس. تكلمنا عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبينا معنى الخلود هنا بأنه إما محمول على الاستحلال، وإما أن هذا جزاؤه إنجازاه. وأيضا يضاف إلى ذلك أن الخلود هنا المراد به المكث الطويل، لا الدوام وعدم الخروج، لأن الأصل في أهل المعاصي كما ذكرنا أنهم يخرجون من النار ومآلهم إلى الجنة ما داموا على التوحيد. نكمل بقية الحديث.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عنبر عبثر قال حدثنا حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
نعم، هذا أيضا فيه جملة من الأمور فيها بيان حرمة مثل هذه الأفعال. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وصورة ذلك أن يقول: أنا يهودي إذا كان هذا الأمر هكذا، أو أنا نصراني، أو أنا كافر إذا كان هذا الأمر هكذا، ويكون كاذبا في دعواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو كما قال. وهذا أيضا يحمل بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إذا قال هذا من باب تعظيم الملة الغير إسلامية وعقده العزم على الردة إذا كان هذا كذبا، فهو كما قال، يكون كفر أكبر، لأنه عقد العزم على الردة إذا كان هذا الأمر كاذبا، أو إنه لم يعقد العزم وإنما من باب الألفاظ، فهذا لا شك أنه داخل في الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، لكنه أيضا من الكبائر. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا كما ورد مر معنا في حديث أبي هريرة: وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. من شروط تحقق النذر أن ينذر في شيء يملكه، ما يقول إذا حصل كذا فسأعطيك سيارة فلان ولا يملكها أصلا، فهذا النذر ينتقل إلى لا يجب الوفاء به، وإنما عليه كفارة اليمين، لأن من شروط تحقق النذر ووجوبه وجوب الوفاء به أن ينذر فيما يملك، لا أن ينذر فيما لا يملك. والحديث الآخر أيضا ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله. وهذا فيه أيضا بيان عظم إثم لعن المؤمن، واللعن طرد من رحمة الله. اتهام هذا الرجل الدعاء عليه بأنه يطرده الله من رحمته أو أنه مطرود من رحمة الله، وهذا أيضا قرنه بالقتل وتشبيهه له يدل على أنه من الكبائر. قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذا من الجزاء بجنس العمل. ادعى دعوى عامة بأنه يملك كذا أو ينتسب إلى كذا أو أنه من قبيلة كذا أو أنه ذو علم وهو ليس بذاك، ليتكثر به، أو أنه مثلا يحفظ القرآن وهو ليس له بحافظ أصلا، أو بعضهم يقول أنا أحفظ الكتب الستة وهو ليس بحافظ يتكثر بها، فهذا يعاقب بجنس عمله فيحرم من هذا الخير، لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر، يمين الصبر التي يجاهد حتى يحلف عليها ثم يحلف كاذبا، يعني يبحث متى يأتي الوقت الذي يحلف به كاذبا، ويصبر حتى يأتي الوقت، ويصبر حتى يأتي الموعد، هذه تسمى يمين صبر، ثم يكون بذلك فاجرا كاذبا، خصوصا إذا كان فيه اقتطاع لحق مسلم أو ظلم مسلم. فهذا أيضا كما ورد في الحديث الآخر: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حا قال: وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم. وهذا حديث أيضا فيه بيان أنه لا يحكم لرجل بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، خصوصا أهل القبلة من المسلمين، لا يشهد لرجل بأنه من أهل الجنة أو أهل النار إلا ما دل النص عليه، مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فما دام المرء في إطار الإسلام فنرجو له الخير ونخاف عليه، الاعتقاد يكون فيه بين الخوف والرجاء، نرجو له الجنة ونخاف عليه النار، ونعلم يقينا أن من مات من أهل الكبائر فهو تحت مشيئة الله، قد يعذبه الله وقد يعفو عنه، ونعلم يقينا أنه إن دخل النار فإنما آله إلى الجنة ما دام على التوحيد. وهذا من الأمثلة، هذا الرجل في حنين وهي غزوة إسلامية ومع رسول الله ومع الصحابة، يعني جهاد شرعي صحيح، ومع هذا قال رسول الله إنه في النار، وأثخن في الكفار المشركين وقاتل قتالا شديدا وأصابته جراحة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. وهذا من الوحي الذي أوحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الغيب، حتى كاد بعض المسلمين أن يرتاب يشك كيف يكون هذا الرجل الذي جاهد وقتل في الكفار يكون من أهل النار. فلما جاء الليل ما صبر على جراحه وقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بذلك: الله أكبر. لأنه يعني هذا تأكيد في نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من عند الله وتصديق لخبر الله له. قال: أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد، أما من كان ليس من أهل التوحيد وليس بمسلمة فلا يكون من أهل الجنة. ثم ذكر أن هذا الرجل وإن كان من أهل النار فإن الله نصر به وأيد فيه هذا الدين. فتأييد الدين بالرجل الفاجر لا يعني أن هذا الرجل ليس بفاجر، قد يكون فاجرا ويؤيد الله به الدين. وهذا أيضا يعطينا أننا لا يجوز الحكم بالشهادة لمعين بأنه شهيد، لأن الحكم لرجل معين بأنه شهيد هو حكم له بالجنة، أن الشهداء في الجنة. فلا نعلم إذا كان هذه الصورة لم يتحقق في حقه الشهادة، غزوة حنين يقابل الكفار وقتل في الكفار ومع هذا هو في النار، فكيف برجل لا يكون في مثلا في جهاد صحيح، ولا نعلم بواطن أموره، ولا نعلم هل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو قاتل لحزبه أو لدنيا، هذه كلها دواخل النفوس لا يعلمها إلا الله. لذلك قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد بل يرجى له الشهادة ونحسبه شهيدا، أما الحكم بالشهادة له بعينه فهذا دليل على أنك حكمت أنه من أهل الجنة، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أمثلته كثيرة، سيأتي أيضا بعض ذلك. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
وهذا أيضا نحو قصة السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى مع المشركين في جهاد شرعي صحيح، فلما مال رسول الله إلى عسكره ومال الآخرون في أصحاب رسول الله، يعني رجل لا يدع شاذة، يعني لا يدع شيء إلا اتبعها يضربه بسيفه من الكفار، وأثنوا عليه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني كفى قتاله وأدى ما عليه في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقال رجل أنا صاحبه، يعني أنا سآتيكم بخبره لماذا قال النبي هو في النار ونحن نراه يجاهد. ففي الأخير لما جرح ما تحمل الجرح وضع ذبابة سيفه، يعني طرفه الأعلى الحاد، على صدره ثم بين ثدييه، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، استعجل الموت. وقوله فيه في تفسيره في النار مثل ما ذكرنا سابقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا هذه الرواية تزيل الإشكال في حديث الآخر، حديث ابن مسعود قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما ثم لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيدخلها، إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا الناس على صنفين، منهم من هو في الظاهر يعمل بعمل أهل النار، وهذا صورته لا إشكال فيها، يعمل بعمل أهل النار يعني يكون كافرا فاسقا عاصيا ثم يتوب في آخر حياته فيتوب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها فيدخل الجنة. والآخر وهو موضع الإشكال أن الذي يعمل بعمل أهل الجنة في حياته ثم يختم له بسوء أو بإثم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومعلوم أن الذي يعمل بعمل أهل الجنة الله عز وجل يوفقه للصالحات ويعينه على الطاعات. الجواب ما هو في هذه اللفظة في حديث سهل؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني أن هذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في باطنه يريد الرياء، يريد السمعة، غير مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يريد وجه الله، يبطن الكفر. فيما يبدو للناس هو على عمل أهل الجنة، لكن في حقيقته هو ليس على عمل أهل الجنة.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما أدته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. قال باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
وهذا أيضا فيه تحريم الغلول، والغلول بمعنى الخيانة أو السرقة، وقيل أنه مخصوص بغنائم الحرب، يغل يأخذ من الغنيمة ما لا يستحق منها، وقيل يدخل فيه جميع أبواب الخيانات في الأموال وفي غيرها. وهذا أيضا فيه كما تقدم عدم الحكم لرجل بأنه شهيد أو بأنه من أهل الجنة، وإنما نرجو ونحتسب على الله. وهذا نص على النهي عن قول فلان شهيد، فلان شهيد. قال: ما أدراكم ماذا فعل؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته في النار، أي في القبر يعذب، في بردة غلها أو عباءة، أي غلها أي أخذها من الغنائم بدون قبل القسمة. وهذا فيه أيضا إثبات القبر وما فيه، عذاب ونعيم القبر. والإيمان بما يكون في القبر يشتمل على الإيمان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. ودل على هذا القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، إلى غير ذلك من الأدلة. حديث البراء وحديث أبي هريرة في الرجل الذي، أو إذا مات ابن آدم إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان، حديث الملائكة وفتنتهم وسؤالهم ومنكر ونكير. وأيضا مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكذلك الاستعاذة من عذاب القبر في آخر الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة كثيرة متواترة على إثبات القبر وما يكون فيه من فتنة أو نعيم أو عذاب. وهذا أيضا من الأدلة الواردة فيه. وفيه أيضا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، ما دام أنه على الإيمان وعلى التوحيد ولم يخرج إلى الشرك الأكبر فإنما آله إلى الجنة.
قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
وهذا أيضا نحو ما تقدم، فيه عدم الجزم بالشهادة لأحد بالجنة أو النار إلا من جاء النص على الشهادة له بالجنة أو بالنار أو بالشهادة. وأيضا فيه إثبات عذاب القبر كما تقدم، وأيضا فيه بيان أن لا يحتقر المسلم صغيرا ولا كبيرا من الذنوب، فقد يكون ذنبه صغير يراه بنفسه صغيرا يكون سببا في دخوله في النار، فهذا أخذ من الغنائم وغلى شراك أو شراكين، حذاء نعل جلكم الله، ومع هذا كان هذا سببا أو قد يكون سببا في هلاكه وفي عذابه. فكما أن المسلم لا يحتقر المعروف واتق النار ولو بشق تمرة، كما كذلك لا يحتقر صغائر الذنوب أو الذنوب فقد يكون بذنب هلاكه. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ودخل رجل أو امرأة في كلب أطعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة منازل، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالعبد ينتبه لي ويراجع نفسه في كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا جاءته الفرصة للطاعة فلا يفوتها، فقد تكون هذه الطاعة التي يراها هو صغيرة هي سبب في نجاته وسبب في سلامته. وعلى العكس لا يحتقر ذنوب الألفاظ أو الأفعال أو غيرها، كما تعرفون ذاك الرجل وإن كان صاحب طاعة قال لصاحب المعصية لما نهاه، قال: والله لا يغفر الله لك، قال: أحبطت عملك وغفرت لذاك. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت كلمة، أوبقت عليه دنياه. فقد تكون الكلمة أو المعصية هي سبب الهلاك للعبد، لذلك وجب على العبد دائما أن يكثر من الاستغفار فيما يعلم وفيما لا يعلم، بل الاستغفار حتى في عباداته وفي تقصيره لحق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يده، فقال له: ما صنع ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر.
معلوم أن الطفيل بن عمرو من أسلم مبكرا وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصن والمنعة، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل للأنصار لما كان يدخر للأنصار أنصار أهل المدينة. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، تبعه الطفيل وهاجر إلى المدينة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، دوس، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر أن هذا من الأدلة على أن الصواب في إسلام أبي هريرة كان قبل خيبر، لأن الطفيل ذهب إلى قومه ودعاهم للإسلام، كان ممن أسلم أبو هريرة، وإنما جاء إلى رسول الله في خيبر في السنة السابعة، وكان إسلام أبو هريرة قبل ذلك. فلما هاجروا اجتووا المدينة، اجتووا يعني تغير عليهم الجو والأكل، والذي ينتقل من مكان إلى مكان يتغير عليه الأكل وغيره وقد يمرض، فهذا رجل منهم اشتد عليه المرض فجزع وما صبر، فأخذ مشخص يعني سهم وقطع براجمه يعني أطراف الأصابع، فسال منه الدم حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في هيئة حسنة، قال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي في هجرتي، أو بهجرته غفر له هذا الذنب وهو قتله لنفسه. ورآه مغطيا يده فقال: لماذا؟ قال: لن نصلح ما أفسدت، أنت الذي قطعتها. هذه رؤيا رآها الطفيل بن عمرو، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار لما دعا له بالمغفرة، قال: وليديه فاغفر، فلو كان قتل النفس كفرا أو صاحبه مخلد في النار أبدا لا يخرج منها لما دعا له بالمغفرة، لأن الكافر أصلا لا يترحم عليه ولا يستغفر له، ولما غفر الله له، لأن أهل الكفر لا يغفر الله له ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا دليل على أن قاتل النفس وإن كان إثمه عظيما، وإن كان جاء النص بأنه خالد في النار أبدا، إذن هو المكث الطويل أو الاستحلال، أو أنه هذا جزاؤه إن جازاه، ولكن مآله إلى الجنة ولا يكون بهذا الفعل كافرا. قال: اللهم وليديه فاغفر. نعم.
قال: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال: حدثنا صفوان بن سليم قال: عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة: مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
وهذا أيضا فيه دليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، فمنهم من في قلبه مثقال ذرة، ومنهم من في قلبه مثقال حبة. وكذلك فيه دليل على ما يكون في آخر الزمان، وهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هي هذه الريح التي تأتي، فلا تدعوا في الأرض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا تأخذه. وهذا أيضا يؤيده أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأنه بعد ذلك لا يقال في الأرض الله الله، فتقوم على هؤلاء الساعة. هذه هي الريح التي يبعثها الله عز وجل، ولما تكون هذه الريح تأخذ أرواح المؤمنين كانت بألطف صورة، فكانت ألين من الحرير على أهل الإيمان، فلا تدع أحدا إلا قبضته وأخذت روحه. نعم.
قال: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
أيضا هذا فيه باب الحث على استغلال الأوقات والمبادرة إلى الخيرات. والله عز وجل أثنى على من يسابق بالخير، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة، فأمر بالمسابقة وأمر بالمسارعة، وكله دعوة إلى الحث على الخير والمبادرة إليه، فإن العبد لا يدري ما يعرض له، فقد تأتيه فتن عامة أو فتن خاصة فتصرفه عن الطاعات، وقد يبتليه الله ببلاء لا يستطيع أن يؤدي به ما كان مستطيعا لأدائه. فالعبد يحرص على استغلال الصحة قبل السقم، والحياة قبل الموت، والشباب قبل الهرم، والفراغ قبل الشغل، خمسا قبل خمس كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر أن من الأمور التي قد تمنع العبد من العوارض تمنعه عن أداء الطاعات والمبادرة إلى الخيرات حصول الفتن، فتن كقطع الليل المظلم. وهذا أيضا من علامات الساعة ومن علامات النبوة، انتشار الفتن في آخر الزمان، الفتن العامة التي تكون فيها ضرر على جميع المسلمين من أمراض أو أوبئة أو مصائب عامة أو حروب أو دمار أو ذهاب للأمن والأمان، أو فتن الخاصة في نفس العبد، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الشرك، فتن البدع، فتن المعاصي التي قد يكون المسلم فيها غير الثابت في دينه، بعد أن يكون صاحب إيمان يمسي صاحب كفرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. من أعظم أسباب هذا الهلاك والتغير هو حب الدنيا، لذلك قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. تقديم الدنيا على الآخرة من أعظم أسباب الانحراف. فهذا كله يدعو العبد إلى شدة الثبات والصبر على الحق وعلى السنة، والصبر على التوحيد والطاعة، وبذل أسباب الثبات عليها. من أعظم ذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كل صلاة أن ندعو بالثبات، قال اهدنا الصراط المستقيم، نثبت عليه، هذا هو الصراط المستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك من أسباب الثبات العلم والتعلم والتحصن به حتى تسلم من فتن الشبهات، من الشرك والبدع، وكذلك البعد عن الشهوات والصبر على الطاعات. فالعبد لا يكون ذا إمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمعوا بين الصبر واليقين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جمعوا بين الحق الذي هو اليقين والتواصي عليه، وتواصوا أيضا بالصبر. ولما أثنى الله عز وجل على أهل على الأنبياء قال لهم ماذا؟ قال: أولو الأيدي والأبصار. أولو الأيدي يعني القوة أهل قوة وصبر على الطاعة وعلى الوحي على أمر الله، والأبصار يعني اليقين بصيرة. فأثنى الله عز وجل عليهم بهذين الأمرين، اللذان هما سبب نيل الإمامة في الدين والثبات على الحق والبعد عن الفتن. كذلك من أعظم أسباب الثبات الارتباط بأهل العلم الكبار، شهود لهم بصحة العقيدة والمنهج، سلامة الدين، من المتقدمين والمتأخرين، والرجوع إليهم في الفتوى والأخذ بأقوالهم. وإلا فإنه قد كثر من هب ودب ويتكلم في دين الله ما ليس من شرعه، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يأخذون الناس الرؤوس، وما أكثر الرؤوس الجهال الآن في القنوات وفي مواصل يعني وسائل التواصل وغيرها، يظهر نفسه بأنه هو أهل التقوى وأهل الفتوى وأهل الإيمان، وما ترى إلا كتاباته وهو في حقيقته على غير ذلك. فينبغي الحذر من أمثال هؤلاء والتمسك بغرز كبار العلماء. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلامة السلامة بالارتباط بأهل العلم الكبار، والبعد عن أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الانحراف. نعم.
قال: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة.
نعم. هذا الحديث حديث قصة ثابت بن قيس للشماس رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة نزول قول الله تعالى أو موقفه من قول الله تعالى لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت ثابت كان صوته يعني مرتفع في طبيعته رضي الله تعالى عنه، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا من الفوائد سؤال عن أصحابك، عن إخوانك ممن تفتقدهم وتسأل عنهم. فقال سعد بن معاذ وكان جاره: ما علمت أنه اشتكى أو أنه مرض؟ أنه يعرف حال جاره. فذهب إليه سعد وسأله عن ذلك، فقال: أنزلت هذه الآية وتعلمون أنني أرفعكم صوتا. فخاف على نفسه أنه قد حبط عمله، فقال: أنا من أهل النار بسبب هذه المعصية التي في ظنه رأى أنها معصية وأن الآية تناولته وأنه حبط عمله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لا تتناوله وأنه ليس من أهلها، وبشره بالجنة، فقال: أنت من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وهذا أيضا ممن يشهد له، جاءت النصوص للشهادة له بعينه بأنه من أهل الجنة. هذا فيه فضيلة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي هل المعاصي، لأن رفع الصوت هنا معصية وليس بكفر، هل المعاصي تحبط العمل أو لا تحبطه؟ أولا نقول أن الكفر هو محبط للعمل كله، الكفر يحبط العمل كله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالكفر محبط للعمل كله. أما المعاصي فهل تحبط العمل أو لا تحبطه؟ هل السيئات تحبط الحسنات أو لا تحبطها؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تحبط الحسنات، لا تحبط السيئات الحسنات، بل يبقى يجازى على حسناته ويجازى على سيئاته. والصحيح وهو قول المحققين من أهل العلم، رجحه ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم، أن المعاصي قد تحبط بعض الحسنات، وذكروا على ذلك أمثلة كثيرة من نصوص القرآن والسنة، منها هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، منها من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، منها قول تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومنها الحديث الذي ذكرناه في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك، قال أحبطت عملك بسبب هذه المعصية. وهذا هو الصحيح، أن الحسنات تحبط ما يقابلها، أن السيئات تحبط ما يقابلها من الحسنات، فهما يتدافعان كما قال أهل العلم، يتدافعان والحكم لمن غلب، يتدافعان والحكم لمن غلب. أما الكفر فإنه محبط لجميع العمل، محبط لجميع العمل. نعم.
قال وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
نعم، هذا الباب أن الإسلام يجب ما قبله، فمن أسلم وحسن إسلامه لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية وأعمال الجاهلية. والمراد هنا بالإحسان في الإسلام أما من أحسن منكم في الإسلام، أي أحسن في الظاهر وفي الباطن، لا كحال المنافقين يحسن في الظاهر ولا يحسن في الباطن. فمن أحسن ظاهرا وباطنا ودخل في الإسلام حقيقة فهذا يغفر له ما قد سلف، يغفر له ما قد سلف، فالإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص الذي سيأتي أن الإسلام يجب ما قبله. وأيضا من فضل الله سبحانه وتعالى وهو الذي سيأتي أيضا، وهو أن أفعاله الحسنة التي كان يفعلها قبل إسلامه تحسب له، من مثلا بر الوالدين أو الإحسان إلى الجار تضاف إلى حسناته. وهذا ما يعني سيأتي ما يدل عليه. وأما ما كان قبل ذلك من أعمال الجاهلية ومخالفة الشرع فإنه يعفى عنه ويسقط عنه ولا يؤاخذ به إن حسن إسلامه، بمعنى كان مسلما حقا ظاهرا وباطنا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
يعني من دخل في الإسلام بعد ذلك وعندك كان عنده أعمال في الجاهلية سيئة ولكنه دخل ظاهرا ولم يؤمن، أخذ به ما كان قبل الإسلام وبعد الإسلام، أي ما كان قبل ادعائه للإسلام وبعد ادعائه للإسلام، فلا يعفى عما مضى عنه. نعم.
قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه جلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي.
هذا الحديث الطويل فيه جملة من الفوائد، منها ما بوب عليه النووي رحمه الله من كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها، وكذلك الحج المبرور يهدم ما قبله، كما جاء في الحديث من أراد أن يرجع إلى كيوم ولدته أمه بريء من الخطايا، الحج هذا ثوابه. وهنا فيه حديث عمرو بن العاص قال وهو في سياقة الموت بعد أن بكى، والعبد في حال الوفاة يكون بين الرجاء والخوف، بل يغلب جانب الرجاء لله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فجعل ابنه عبد الله يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله، أما بشرك رسول الله، يعني يذكر فضائل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه له جملة من الفضائل، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر، عقبة بن عامر قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. بل قال عمرو رضي الله تعالى عنه: ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد في حربه منذ أسلمنا أحدا من الصحابة. وكان طلحة يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية فيها أبو بكر وعمر، دليل على فضله. ولما فتحت مكة أرسله إلى صنم سواع، صنم هذيل، ليهدمه، كله من فضائل عمرو بن العاص وغيره. واعلم أن أهل الأهواء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يفتحون باب معاوية هو عمرو بن العاص. وكما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يطعن في معاوية فاعلم أنه اجترأ على ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يطعن في معاوية هو طاعن في أصحاب رسول الله. بل قال الربيع بن نافع لما قيل له: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ وعمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الأمويين، وهو من تابعين مشهور بالعدل والصلاح. قال: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ كما يقول بعض الناس الآن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء فيسقط معاوية، وهذا خطأ. فقال أبو توبة الربيع بن نافع، قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن فضل الصحبة لا يعدلها فضل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففضل الصحابة ينبغي اعتقاده، أنه لا نقبل في القدح في أصحاب رسول الله ولا في واحد منهم. وهنا ينتبه لكثير من أهل القصص والحكايات، ينقلون أقوال يعني الروافض وغيرهم بالكذب من روايات المكذوبة في الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب اعتقاد عدالتهم وإمامتهم، فحبهم دين وإيمان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، معاوية رضي الله تعالى عنهما. وهنا أيضا من الفوائد فيه بيان استقرار منزلة التوحيد وفضل لا إله إلا الله في قلوب الصحابة. قال: ما نعد، إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله. وهذا أيضا فيه تواضعه، وهكذا حال المؤمن يرى أنه مقصر في حق الله عز وجل. ثم ذكر أحواله مع رسول الله. الحالة الأولى يقول: كان أشد الناس، يعني أبغضه أشد البغض، وتمنيت أنني استمكنت منه حتى أقتله. قال: فلو مت على تلك الحال كنت من أهل النار، لأنه كافر. فلما أسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبسطه، قال: ابسط يمينك فلو بايعك. فاشترط، قال: ما تشترط؟ قال: يغفر لي ما مضى. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. عبر بالهدم بمعنى أنه لا يبقى لها أثر، وانتهى تماما. ما كان فعله قبل ذلك. قال: وما كان أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. وهذا فيه إجلال الصحابة لرسول الله، حتى من شدة إجلالهم لا يستطيعون أن يجعلوا أعينهم في أعين رسول الله احتراما وتوقيرا، حتى يقول: لو سألتني أن أصفه لم أصفه، لأنني ما أستطيع أن أجعل عيني في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مت على تلك الحال رجوت الله الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم أمرهم بأنه إن مات، وهذا حتى يسلم من تعذيبه ببكاء أهله عليه، هذا محمول على من أوصى أو يرضى. ولا ينبغي للعبد أو صاحب السنة أن يذكر دائما أهله أنه إن مات لا تبكي على لا تنوحي ولا تصيحي، بل اصبري، صبروا أهله حتى يسلم من هذه العقوبة. لا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني ضعوا التراب قليلا قليلا. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. وهذا هو السنة، وهذه سنة مهجورة، أنه يبقى قليلا عند قبر الميت بعد دفنه يدعو له. وأما ما يحصل الآن مباشرة بعد دفنه ذهبوا إلى مكان العزاء، فهذه من البدع التي تقضي على السنن، من البدع التي تقضي على السنن. اعتاد الناس ذلك وتركوا الميت بدون دعاء، بل بعضهم مباشرة من أن يدفن يذهبون إلى مكان العزاء، قدموا اعتبار الناس لاستقبالهم على حاجة ميتهم لدعائهم. فينبغي أن يبقوا قدر ما ينحر الجزور، يعني ثلث ساعة ربع ساعة، قدر ما ينحر الجزور ويوزع لحمه ويدعى له. قال: حتى أستأنس بكم، لأنه ورد أن الميت يسمع قرع نعال أهله حال الدفن إذا ولوا. وهل الميت يسمع كل شيء؟ والصواب أنه يسمع ما ورد فيه النص، ونقف على النصوص ولا نتجاوزها، كما ورد في قتلى بدر أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الميت هنا يسمع قرع نعال أهله إذا ولوا عنه. قال: وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا دليل على إثبات أيضا فتنة القبر. نعم.
قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال: حدثنا حجاج وهو بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
وهذا الحديث أيضا فيه أن ناسا من المشركين حصل منهم القتل والزنا نحو ما تقدم من المعنى. قالوا أن ما تقول حسن، فهل إذا أسلمنا ذهب عنا ما فعلنا وكان إسلامنا كفارة؟ فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنزل الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا أيضا فيه دليل على أن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله إذا أسلم. نعم.
قال: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد.
هذا الحديث وهذا الباب فيما مضى كان في سيئات الكافر، وإذا أسلم تذهب عنه سيئاته. المسألة العكس، وهي حسناته. إن فعل شيئا من الحسنات هل تبقى هذه الحسنات؟ مثل ما ذكرنا: بر الوالدين أو الإحسان أو الأخلاق الحسنة أو التصدق، إطعام الفقراء. وهو كافر، معلوم أنه حال كفره لا يقبل له عمل، لأن من شرط قبول العمل المتابعة والإخلاص، وهذا ليس بمخلص. لكن إذا أسلم، هل هذه الحسنات تحسب له أو لا تحسب له؟ تكتب له أو لا تكتب له هذه الحسنات؟ هذا الحديث قال حكيم بن حزام: رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ أن يتعبد بها في الجاهلية. وكان أيضا كما ذكر كان كثير الصدقة والعتق وصلة الرحم وإطعام الناس وإطعام الحجاج، فهل تكتب له هذه الأمور أو لا تكتب؟ فهنا لأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير، ذكر في ذلك جملة من التوجيهات. قيل أن المعنى أنك بأفعالك الحسنة اكتسبت طبعا جميلا وتطبعت على الطاعة، فإذا بعد ذلك ستمشي على هذه الطاعات، يعني أنها لا تكتب لك لكن أنت تطبعت عليها. والثاني أنك بما فعلته سابقا تحصلت على الثناء الجميل، فأنت باق على هذا الثناء الجميل حال إسلامك. وهذا أيضا قول يشير إلى أنه لا تكتب حسناته. ومنهم من قال أنه بعد إسلامه إن فعل مثل ما كان يفعل قبل إسلامه يكون أجره مضاعفا. فكل الأقوال ترجع إلى أن ما مضى لا يكتب له لكونه فعله كافرا. والقول الصواب في ذلك أن فضل الله عز وجل عليه أنه إذا أسلم ثم مات على الإسلام وبقي عليه فإنه تكتب له حسناته حتى لو كان قبل إسلامه. تكتب له الحسنات قبل الإسلام وبعد الإسلام. ويدل على ذلك أيضا على هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. لكن إن رجع إلى كفره ذهبت كل الحسنات في إسلامه وقبل ذلك. وهذا المعنى الصحيح أنه هذا من فضل الله عز وجل أنه يكتب له ما كان يعمل من الحسنات بعد إسلامه ودخوله في الإسلام. وهذا يترتب عليه مسألة فقهية، وهو أنه إذا أسلم ثم حج ثم ارتد ثم أسلم مرة أخرى، هل نقول يلزمه إعادة الحج أو لا يلزمه حال إسلامه الأول؟ رجل أسلم وحج، أو مسلم وحج وأدى فرضه ثم بعد ذلك ارتد عن دين الإسلام، حال ردته هنا ذهبت حسناته ليس كذلك؟ لكنه ما مات على الردة، تاب ورجع إلى الإسلام، فهل تكتب له حسناته التي كان فعلها في حال إسلامه قبل ردته أو أنها محيت؟ الصواب على ما ذكرنا من الترجيح في هذا القول، وأنه يبقى له حجه وسقط فرضه الذي كان قد أداه قبل ردته، وهذا هو الصحيح، وأنه يكفيه ولا يلزمه إعادة الحج. نعم.
قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني قال حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. قال: باب صدق الإيمان وإخلاصه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد، وأن من جاء بالتوحيد تحصل على الأمن يوم القيامة، له الأمن في الدنيا وفي الآخرة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا شق هذا الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا من قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم المطلق، كل أنواع الظلم، ظلم الله وظلم النفس وظلم الآخرين، وهذا لا يكاد يسلم منه أو لا يسلم منه عبده إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فشق ذلك على الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ بمعنى أنه لو حصل تقصيرا عند أي أحد فإنه يحرم أمن الله واهتداءه يوم القيامة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ظلم مخصوص ومعنى مخصوص وهو الشرك، فقال ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولقمان رجل صالح على الصحيح. فقال وصف الشرك بأنه ظلم. وهنا قال أهل العلم أن الظلم والأمن والاهتداء على نوعين: ظلم مطلق تام وهو الشرك بالله عز وجل، فهذا رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ظلم مطلق تام فهذا رافع للأمن والاهتداء التام، لا يعني لا يتحصل على أي جزء من الأمن والاهتداء. متى؟ إذا جاء بالشرك المحبط للعمل المخلد في نار جهنم، الشرك الأكبر. قال ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا مطلق الأمن. مطلق الظلم يعني عندنا ظلم مطلق وهو الشرك، وعندنا مطلق الظلم أي نوع من أنواع الظلم أو جزء من الظلم، فهذا يمنع مطلق الأمن. لذلك قال ابن القيم رحمه الله المطلق للمطلق والحصة للحصة، المطلق للمطلق والحصة للحصة. عبارة ابن القيم يقول الظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، الظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام. ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا مطلق الأمن ومطلق الهدى، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. فمعنى ذلك أن قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يشمل جميع أنواع الظلم، ولكن إن كان هذا الظلم هو ظلم وهو الشرك بالله عز وجل فيمنع جميع أنواع الاهتداء والأمن، لأنه سيكون من أهل النار. ولكن إن جاء ببعض الظلم غير الشرك، ظلم النفس بالمعاصي أو ظلم الآخرين، فإنه يحرم بقدر ظلمه من قدر من الأمن والاهتداء، لا يتحصل على جميع الأمن والاهتداء، وإنما يكون له حصة وجزء من الأمن والاهتداء وليس كل الأمن والاهتداء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الآية فهموها على مطلق الظلم أي نوع من أنواع الظلم، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمنع الأمن والاهتداء مطلقا ولا يتحصل على أي جزء منه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن إن حصل تقصير سيكون هناك أيضا نقص في الأمن والاهتداء بحسب تقصير العبد وظلمه، بحسب تقصير العبد وظلمه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس حا قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا المسهر حا قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس قال حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. قال باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. قال حدثني محمد بن منهار الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم.
هذا أيضا فيه بيان رحمة الله عز وجل بعباده، وبيان أنه سبحانه لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فما يكلفهم سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون. نزل قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد هذا الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا أنهم يكلفون وأن الله عز وجل يحاسبهم على ما في أنفسهم من الخواطر والوساوس، وهذا لا يسلم منه عبد. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلفنا ما نستطيع، أما هذه فلا نستطيعها. فأدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب الشرع والإيمان، وهو التسليم لما قال الله ورسوله، وأن من يسلم لما قال الله ورسوله سيجعل الله له الإعانة والتوفيق ويسر له أمره. ثم قال له: ما تريدون أن تكونوا من أهل الكتابين، سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا، خلاص سلم، سمعنا وأطعنا. وذلت بها ألسنتهم، يرددونها ويكررونها: سمعنا وأطعنا. ثم شهد لهم ربهم بالإيمان، وهذا من الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة لهم بالإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الصحابة شهد لهم بالإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان نؤمن بهم جميعا. كان الصحابة الرسل متفاوتون في الدرجات، لكن عدم التفريق معناه عدم التفريق بالإيمان، فنؤمن بجميع رسل الله، نؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم وجميع أنبياء الله، رسلا قد قصصنا عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك، نؤمن جميع رسل الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فخفف الله عنهم، وهو بعضهم أهل العلم سماها نسخة، لأنه قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فكل ذلك يقول الله نعم ونعم نعم، لأنه أجاب لهم دعاءهم وخفف عنهم هذه الآية ونسخها بما الله لا يحاسبهم على هذه الخطرات وهذه الوساوس. وهذا فيه كما قلنا درس للمؤمن بأن يسلم لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت.
وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه بمشيئة. لما قال الصحابة: ربنا لا تحمل علينا إصرا، قال: نعم. قال: في هذه الحال نعم. هذا إثبات أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة، وأن كلامه بمشيئة سبحانه وتعالى، كما يعتقده أهل السنة مما دلت عليه نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.